بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 18.
اللهم صل على شيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الحيض.
لماذا لا تدعو لنفسك؟ أقول لماذا لا تدعو لنفسك؟
دعوت لنفسي.
ما قلت؟
اللهم اغفر لنا والشيخ.
أحسنت.
كتاب الحيض. وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنبدأ اليوم بعون الله عز وجل بكتاب جديد من صحيح الإمام البخاري، وهو كتاب الحيض. قال البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض. وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كتاب الحيض داخل في كتاب الطهارة، ويعده كثير من أهل العلم يجعلونه في باب الطهارة. ولهذا أورده البخاري هنا بعد كتاب الغسل لمناسبة الحيض لأحكام الغسل. وهو كتاب مهم، ولهذا تولى الله أحكامه وحكمه بنفسه عز وجل، وذلك لأن معرفته يترتب عليها أمور كثيرة في العبادات وفي المعاملات. في العبادات يترتب عليها أمور الصلاة، وكذلك أحكام الرجل مع أهله، وأنه يحرم عليه أن يأتيها حال الحيض، ومتى يجوز للرجل أن يأتي أهله، وكيف يأتي الرجل أهله حال حيضها. ومخالفة ديننا لما كان عليه اليهود، حيث كانوا يطردون المرأة من البيت إذا حاضت. كذلك يترتب عليها معرفة العدد، فرتب الشرع على خروج المرأة من عدتها بعدد الحيض والطهر. كذلك يترتب عليها بعض أحكام الطلاق، وأن المرأة إذا كانت حائض لا يجوز تطليقها أثناء حيضها. واختلف العلماء من طلق زوجته حال حيضها هل حيضها هل الطلاق يقع أم أنه يحرم ويقع؟ فأحكام كثيرة يترتب معرفتها على معرفة أحكام الطهر الحيض والطهر. ولهذا ذكر عن الإمام أحمد أنه جلس 9 سنوات يتعلم أحكام الحيض. ولا زال العلماء يهتمون به في تأليفاتهم وفي بيان تفاصيل أحكام كتاب الحيض. ومعرفة أحكامه واجب عينا، معرفتها خاصة على للمرأة، لأن معرفة أحكام الحيض يترتب عليها كما أسلفنا صحة العبادات، الصلاة والطهارة والصيام كذلك، وأنه يحرم على المرأة أن تصلي وتصوم حال حيضها، وأن المرأة تقضي صيامها ولا تقضي صلاتها إذا طهرت. ولهذا الباب تفاصيل ذكرها أهل العلم وأحوال الحائض وكيف تميز حيضها، وبين العلماء كم تجلس المرأة عادة في مدة حيضها، وأن ذلك يختلف بين النساء، وأنه ربما المرأة تخرج عدتها بشهر واحد، وبعض النساء تبقى في عدتها 3 أشهر، لأن العدة مرتبطة بالطهر. وبعض النساء قد تحيض وتطهر في الشهر 3 مرات، وعادة النساء وغالبها أنها في كل شهر مرة. فلهذا من تحيض في الشهر 3 مرات تخرج من عدتها بشهر واحد، إلى غير ذلك من الأحكام. والمقصود أن معرفة هذا الباب وهذا الكتاب أمر مهم يترتب عليه أحكام كثيرة. والحيض لغة هو السيلان، حاض الوادي أي سال. وفي العرف جريان دم المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة، وقوله أذى، الأذى هو المكروه الذي ليس بشديد، كما قال تعالى لن يضروكم إلا أذى. ووصف الله الحيض بأنه أذى وذلك أن الأذى مخصوص في موضع معين من المرأة، وهو أن الرجل يعتزل من المرأة موضعه ولا يتعدد ذلك إلى بقية بدنها، ولهذا يجوز للرجل أن يتمتع من زوجته بجسدها كلها إلا موضع الحيض، إلا فرجها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أهله إلا موضع الجماع، ويأمر نساءه أن تضع على وسطها شيء يمنع القرب منها. وهذا بعكس اليهود، فإن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت الآية، هذه الآية: يسألك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. المحيض قيل هو الحيض نفسه، وقيل هو زمان الحيض، مدة الحيض، وقيل هو مكانه. فلما نزلت الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الجماع. فأنكرت اليهود ذلك، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله، ألا نجامعهن في الحيض؟ يعني خلافا لليهود، فلم يأذن في ذلك، أي لم يأذن في الجماع فقط، أما سائر التمتع فجائز. اصنعوا كل شيء، أي من أهلكم، إلا النكاح. وقوله عز وجل: اعتزلوا فاعتزلوا النساء في المحيض، اعتزال الجماع وليس اعتزال النساء مطلقا، ولهذا قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن. والقرب هنا المراد قرب الجماع، حتى يطهر، أي حتى يغتسلن. ولذلك إذا انقطعت المرأة عن حيضها لا يجوز للرجل أن يأتيها حتى تغتسل. فقوله حتى يطهر، حتى يغتسل، فإذا تطهرنا أي اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله، وهذا من طهارة المسلمين. أما الكفار فهم على نجاسة دائما، نجاسة حسية ونجاسة معنوية. نجاسة معنوية الكفر والشرك، ونجاسة حسية لا ينتبهون لهذه الأحكام. الرجل منهم يأتي امرأته في جميع الأحوال وهن لا يتطهرن، فهم أنجاس، وجاء الإسلام بالطهارة والنظافة والنزاهة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. انظر وكيف ربط الله التوبة بالطهارة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، كما أن الإنسان يطهر جسده حساً عليه أن يطهر قلبه وعمله بالتوبة، فكما أن الماء يزيل الأوساخ ويزيل النجاسة، كذلك فإن التوبة تزيل أثر المعصية والخطيئة. فالله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. الطهارة هنا طهارة حسية وطهارة معنوية. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. انظر كيف ربط الله، كيف قرن الله عز وجل التوبة بالطهارة، تنبيها إلى أن الإنسان كما يتطهر من الأوساخ بالماء بالوضوء بالغسل، كذلك عليه أن يطهر قلبه وعمله بالتوبة. وهذا الربط والتنبيه كما في الدعاء الوارد بعد الوضوء، الإنسان إذا تطهر يجدد إيمانه بالشهادة، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إشارة إلى أن الإنسان يحرص على التوبة كما يحرص على الطهارة، وتنبيه أيضاً إلى تجديد التوبة كما يجدد الإنسان الوضوء والغسل كلما جاءت مناسبته أو سببه. والمسلم خطاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فكما أن الإنسان إذا حصل معه حدث أصغر أو أكبر يزيله بالطهارة، الوضوء إن كان حدثا أصغر والغسل إن كان حدثا أكبر، كذلك إن حصل للإنسان ذنبا أو تقصيرا في حق الله عز وجل فإنه يجدد التوبة. نعم.
باب كيف كان بدء الحيض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر.
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أي أشمل، لأنه عام في جميع بنات آدم. بدء الحيض، هل هو بدأ مع نساء بني إسرائيل عقوبة ولم يكن هذا الأمر قبل ذلك، أم أنه موجود منذ خلق الله النساء بنات آدم؟ الصحيح كما نبه عليه البخاري كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة لما كانوا ذاهبين إلى الحج فحاضت في سرف، وهو مكان بين مكة والمدينة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال ما لك أنفستي، أي هل حضتي؟ قالت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله، أي قضاه، على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فليس الأمر متوقفا على اليهود، وأن الله عز وجل جعل هذا في نسائهم عقوبة، لكن قد جمع أهل العلم كما ورد عن ابن مسعود فيما رواه عبد الرزاق في مصنفه أن ابن مسعود قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة تتشرف الرجل، أي تنظر للرجل، فألقى الله تعالى فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد. فهذا الأثر عن ابن مسعود صحيح، فكيف الجمع بين ذلك؟ لذلك قال البخاري: حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشمل، أي أن معناه أشمل، لأنه عام في جميع بنات آدم، فيتناول الإسرائيليات ومن قبلهن. قال ابن حجر: ويمكن أن يجمع بينهما مع القول بالتعميم بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لهن لا ابتداء وجوده. ومما يدل على أنه قبل الإسرائيليات ما ورد عن قصة إبراهيم عليه السلام لما نزلت له الملائكة تبشره بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وقال تعالى: وامرأته قائمة فضحكت، ومعنى ضحكت حاضت. وهذه القصة متقدمة على بني إسرائيل بلا ريب. وورد عن ابن عباس بإسناد صحيح كما رواه الحاكم وابن المنذر أن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة. وبنات آدم من بناتها. فدل على أن الحيض هو أمر قضاه الله عز وجل كونا على المرأة. وهذا الدم يكون رحمة على المرأة، ويكون رحمة على الطفل الجنين. فالمرأة لها أحوال: إما أن تكون حامل فيكون الدم ينقطع عن خروجه، ينقطع الدم خروجه عن المرأة في حال حملها، لأنه ينتقل عن طريق المشيمة غذاء للجنين، أو تكون مرضعا فينتقل هذا الدم بقدرة الله عز وجل إلى حليب للجنين للطفل عفوا، أو تكون لا هذا ولا هذا فيخرجه الله سبحانه وتعالى في عادتها الشهرية. فالمرأة تكون على ثلاث أحوال: إما حامل أو مرضع أو غير ذلك. فإذا كانت حاملا فينتقل هذا الدم عن طريق المشيمة إلى الجنين غذاء له، أو تكون مرضعة فينتقل بقدرة الله إلى حليب، يتحول إلى حليب للرضيع، أو لا تكون لا حامل ولا مرضع فيخرج الدم. نتوقف إلى هنا والله أعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.